قال شيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: وقد بيّن العلماء كثيرا من المقاصد الأساسية للإمامة في الشريعة الإسلامية ما بين مطول ومختصر، أو ما بين مطول ومختصر، والقصد أنه يصف العلماء. وألف صديق حسن خان المتوفى سنة 730 من الهجرة كتابا بعنوان إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة. تكلم رحمه الله في هذه الفقرة على من تصدى من العلماء لبيان مقاصد الإمامة وما يتعلق بها، ثم ذكر العلامة المشهور صديق حسن خان رحمه الله، وهو من مشاهير علماء السنة ومن القائمين بها، وله تصنيف حسن في بيان معتقد أهل السنة اسمه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، وهو مصنف حسن طيب على ملاحظات يسيرة فيه لا تقدح فيه إن شاء الله. قال: ولما رأيت العلامة ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى قد استوفى جل هذه المقاصد وعبر عنها بالحقوق الواجبة على السلطان، آثرت سياقها كما ذكرها، حيث ذكر الحقوق التي للسلطان والحقوق التي عليه، وهذا مسردها. سبق تعريف ابن جماعة رحمه الله صاحب المنهل الروي. قال ابن جماعة: للسلطان والخليفة على الأمة 10 حقوق، ولهم عليه 10 حقوق. إذن فنحن نتكلم على حقوق متبادلة ما بين الراعي والرعية، فالراعي له حقوق على رعيته، والرعية لهم حقوق عليه كذلك، وجماع هذه الحقوق في 10، في 10 حقوق هنا و10 حقوق هناك. قال: أما حقوق السلطان 10 فالحق الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الإمام ونوابه عند الأكثرين، وقيل هم العلماء. القول الثاني قال به طائفة من العلماء، والذي عليه غير واحد من المحققين أن أولي الأمر يشملون هؤلاء وأولئك، يشملون العلماء والأمراء، هذا هو الصحيح في تفسير الآية. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. هذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: فقد أوجب الله تعالى ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال، وسيفصل هذا في فصل مستقل إن شاء الله. قال: الحق الثاني بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، سيأتي تفصيل ذلك أيضا في فصل مستقل. قال: الحق الثالث القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. فهذا هو الحق الثالث الذي يتمثل في نصرة السلطان. وتأمل كيف ربطه الإمام رحمه الله بنصر المسلمين وعزة الدين، لأن السلطان كما عرفنا يعتبر ممثلا للدين قائما على حمايته ونصره، فنصره نصر للدين وإعانته إعانة للدين. قال: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولهذا كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. قضية التعظيم سيأتي الكلام فيها أيضا في فصل مستقل إن شاء الله. وفيما يتعلق بتلبية الدعوة فليس الأمر على إطلاقه كما قال الإمام رحمه الله، بل امتنع كثير من السلف عن تلبية دعوة الأئمة لأنهم كانوا يعتبرونها من الدخول عليهم، والدخول عليهم منهي عنه في النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصححه غير واحد من العلماء: من أتى أبواب السلطان افتتن. فالأصل في الدخول على السلطان التحريم، الأصل فيه أنه غير سائغ. فكان عامة السلف رحمة الله عليهم متبعين لهذه الجادة لا يدخلون على السلطان ولا يلبون دعوته، ومن فعل ذلك منهم فإنما كان يفعل بتأويل رجاء مصلحة معينة أو دفعا لمفسدة أكبر. قال الحق الخامس: إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. هذا أيضا يدخل في النصيحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال الحق السادس: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. هذا داخل في النصيحة أيضا، وسيفرده المصنف رحمه الله بفصل مستقل يتعلق بحكم من يثبط عن طاعة ولي الأمر. قال الحق السابع: إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. وهكذا كان السلف رحمة الله عليهم، كانوا يحرصون على إبلاغ الخلفاء بما عليه عمالهم، كما فعل مع الوليد بن عقبة الذي ولاه عثمان رضي الله عنه لما شرب الخمر، وكان من شأنه ما كان. سعى السلف رحمهم الله للكلام مع عثمان رضي الله عنه فيه، فتكلم معه أسامة بن زيد، وتكلم معه عبيد الله بن عدي بن الخيار، حتى كان من شأنه رضي الله عنه أنه جلده الحد وعزله من ولايته. قال الحق الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمر. هذا داخل أيضا في عموم النصيحة. قال الحق التاسع: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. وهذا أيضا داخل في مسألة التثبيط كما سيأتي بيانه. قال الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل، في الظاهر والباطن والسر والعلانية. هذا أيضا داخل في النصيحة. قال: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت. وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان، فالأول: حماية بيضة الإسلام والذب عنها، إما في كل إقليم إن كان خليفة، أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه، فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين، وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود، وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات، وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. قال الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة، ورد البدع والمبتدعين، وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. قال الحسن: كان والله غنيا عن المشاورة، ولكن أراد أن يستن لهم. يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه صلى الله عليه وسلم كان غنيا عن المشاورة، لأنه مؤيد بالوحي، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يستن لأمته. وقد تكلم العلماء في حكم الشورى، هل هي واجبة على الإمام أم لا، فهذا يدلك على عظم شأنها. وفيما يتعلق بمخالطة العلماء، فهذا أمر تكلم فيه العلماء على أنه من شروط الولاية، فقالوا: لا بد أن يكون الوالي عالما، وإلا فليستعن بأهل العلم. فإذا عرفت هذا، عرفت ضلال ما يعانيه عامة الحكام الآن، نسأل الله السلامة والعافية، من إقصاء العلماء والبعد عنهم، فضلا عن اضطهادهم والتضييق عليهم ونحو ذلك. فهذا كله غلط، هذا كله من الإعراض عن دين الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته وحج البيت الحرام وعمرته، ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم، ويمكن وأمنها عطفا على الإصلاح، وانتخاب من ينظر أمورهم. الحق الرابع فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. هذا أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحق الخامس إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما يجب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة، ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كضعف بالمسلمين والعياذ بالله تعالى، واشتغالهم بفكاك أسراهم واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها، ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد فيبدأ بقتاله لدفعه. قضية الجهاد من أعظم ما يناط بولاة الأمر، وكما سمعتم من كلام الإمام رحمه الله هذا القسم الذي تكلم عليه من أقسام الجهاد يسمى بجهاد الطلب، فجهاد الطلب فرض على ولي الأمر في كل عام مرة على الأقل، إعلاء لكلمة الدين ونشرا للإسلام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بعوثه وسراياه، وهكذا كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من خلفاء المسلمين يصنعون، فهذا الأمر من الأهمية بمكان، إلا أن يكون ثم عذر كما قال الإمام رحمه الله من ضعف بالمسلمين أو اشتغال بفكاك الأسرى أو اشتغال بجهاد دفع، لأن جهاد الدفع أوجب وأعلى في الرتبة من جهاد الطلب، وهذا الأمر فيه شاهد قوي على ما سبق تقريره في القواعد الفقهية من مراعاة المصالح. ماذا قال العلامة السعدي رحمه الله؟ أقول أنا ولا تقول أنت؟ أكمل؟ أكمل. هذا هو. فإن تزاحم فإن تزاحمت مصلحتان قدمت أعلاهما، فجهاد الطلب وجهاد الدفع كلاهما مشتركان في رتبة الوجوب، ولكن أحدهما أعلى وجوبا من الآخر، فإن تزاحم معا قدم جهاد الدفع على جهاد الطلب. قال: الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا أيضا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقضية إقامة الحدود كما سمعتم من أعظم ما يجب على ولي الأمر، والعلماء كافة على أنه من الأمور المنوطة به، فإذا فرط فيها لم يجز أن يقوم بها غيره لما في ذلك من الفساد والفوضى. قال الحق السابع جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العمال. الحق الثامن النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات، وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. الحق التاسع النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى مستحقيها. الحق العاشر العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وفي كلام الحكمة: عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه. وقد سبق الكلام على هذا في الكلام على فضيلة العادلين من الولاة. قال: فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده وملكه شيئا من بلاده أن يجعل العدل أصل اعتماده وقاعدة استناده، لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد، ولأن نعم الله يجب شكرها وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة، فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فبدأ بمن؟ بالإمام العادل. فهذا فيه دلالة على أن هذه النعمة أتم من النعم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى إقامة العدل فيما حكمه فيه. وهذا جار على القاعدة الشرعية المتعلقة بالشكر، فإن الشكر عند العلماء يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولا يتحقق الشكر حتى تستعمل النعمة في مرضات من؟ في مرضات المنعم الذي هو الله تبارك وتعالى. قال: وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات، وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك واقتحام المهالك، ولا شك عندهم في ذلك. انتهى كلام ابن جماعة رحمه الله، وعنده نتوقف.